بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشرع تخصيصه ولا الذي جاء في الشرع وما لا يشرع تخصيصه، وبعض العبادات قد تشرع أحيانا إذا لم تتخذ عادة. قال رحمه الله: وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا، لا يحتمل هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة. وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره، لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب، مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال والنساء، هذا قد قرأناه. ثم ذكر أن بعض المتأخرين أيضا استحب قيام صلاة الألفية، وهي بدعة لأنها مخصص بدون تخصيص، بدون ما يدل عليها شيء في الشرع، حتى أيضا إحياء ليلتي العيد، إحياء ليلة الفطر، إحياء ليلة الأضحى أيضا كذلك لم يأتي في إحيائهما ما يدل عليهما. وأما ما ذكر النووي رحمه الله في الأذكار أنه يستحب إحياؤهما لحديث من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فقال هذا حديث ضعيف لكن يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا الكلام ليس صحيحا، لأن الحديث ليس ضعيف بل هو كذب، وفيه رجل كذاب، والحديث الآخر فيه رجل متروك، فمثل هذا لا يستدل به لأنه ضعيف جدا. قد ذكر النووي رحمه الله نفسه في الإرشاد في النقل عن ابن الصلاح أن من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه، أن لا يشتد ضعفه، وهذا قد اشتد ضعفه. قال: فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات، ثم يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فصارت أقسام المقيد أربعة. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلى العصر، هذا كله قد أخذناه. الله المستعان. كيف؟ 420. طيب، قال فصل. ومنها ما هو مكروه. طيب صح. قال فذكر في الفصل أنه قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العمل المحدث العيد المكاني، أنا قد يحصل عيد زماني مع مكاني كما قد بينه الشيخ، مثل ما يفعل بعض أهل القبور بزيارات القبور، معنى مضاهاة بالحج، أو يسافر إلى بيت المقدس للتعريف فيه. التعريف قلنا المراد به التعريف هو أن يجلس في المسجد يوم عرفة، عشية يوم عرفة، سمى التعريف، وقد أنكره جماعة من السلف وقال به بعضهم، لكن أكثر أهل العلم على إنكاره. قال رحمه الله: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمرو بن حريف من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى. أن هذا بعض الصحابة والتابعين أخذ من عمومات الأدلة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأيضا حديث أن الله يطلع عشية عرفة، أن الله يطلع عشية عرفة، فيقول على أهل الموقف، أنا جاء التصريح بأنه على أهل الموقف، وجاء في رواية بدون قوله على أهل الموقف، يطلع الله عز وجل يوم عرفة عشية عرفة يوم على أهل الموقف، فيقول: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. على ماذا يريد هؤلاء، أنا إيش الذي جاء به من أماكن بعيدة وجاءوا إلى ذلك المكان يدعون، ما جاء بهم إلا أنهم قصدوا الله جل وعلا، فلهذا الله عز وجل يشهد الملائكة أنه يغفر لهم. فاستدل بعض العلماء أن هذا الفعل ليس مختصا بعرفة، فلا بأس أن مسلم يذهب إلى المسجد للدعاء، لأن دعاء عرفة من أفضل الدعاء، وما دام أن المسجد من أفضل الأماكن فيكون في المسجد، لكن ليس عن اجتماع، ليس عن اجتماع، معناه يجتمعون ويأتي أحدهم ويدعو ويؤمن معه الناس، هذا ليس صحيحا، بل هذا أنكره كثير من أهل العلم وقالوا أنه بدعة. لكن أحمد رحمه الله لما سئل عنه قال: لا يتخذ عادة، أنا إذا حصل شيء من هذا على سبيل المصادفة أو كذا، مثلا إنسان يعمل درس في يوم عرفة، عصر يوم عرفة، ثم استغل فرصة الناس فدعا، الناس مثلا موجودة في الدرس فدعا دعوات كثيرة والناس يؤمنون خلفه، فهذا مشروع لأنه لم يقصد به التخصيص، وإنما ناسب المكان فدعا، فتكراره خطأ كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، تكرار مثل هذا يعتبر بدعة، أنا كأنه بعد ذلك يرسخ في أذهان الناس أن هذا مشروع وأن هذا موجود في الشرع. قال رحمه الله: ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. قال: لكن ما يزاد على ذلك، معناه الشيخ هنا يقول لا بأس بهذا الكلام، لكن هناك زيادات يضعونها، أنا فعل ابن عباس وأهل البصرة بعد ذلك أخذوا فعل ابن عباس، قال الحسن أول من فعله ابن عباس، فلهذا فعله كثير من الناس، وأنكره أهل الكوفة كإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم، وأنكره أيضا مالك، أنكره مالك، وهذا كما قلنا قد يفعله بعض الصحابة من باب أنه له أدلة عامة، فرأى بعض العلماء أن تخصيص الأدلة بعرفة لا تدل عليه الأدلة، وإنما هي أدلة عامة، فيكون الدعاء في كل مكان سواء كان بعرفة أو بغير عرفة. لكن الصحيح أن ما جاء مقيدا بالدعاء في يوم عرفة غالبا أنه مخصص بعشية عرفة أو بعرفة. لكن حديث أفضل الدعاء يوم عرفة هذا مطلق، مطلق أنه سواء كان في عرفة أو في غير عرفة. قال: لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات، الرفع الشديد في المساجد بالدعاء، وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل يقول: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يكره أن يرفع أصواتهم بالدعاء. أنا هذا بدعة زائدة ما فعلها ابن عباس ولا غيره، وأنهم يجتمعون في المسجد ويدعون بصوت مرتفع، هذا بدعة زيادة. قال: وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد المسيب قال: أحدث الناس الصوت عند الدعاء، أنا رفع الصوت عند الدعاء أحدثه الناس. قال: وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم، فمشى إليهم فقال: أيها القوم، إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. ومجالد بن سعيد من السلف، لكن وهو عابد من عباد أهل الكوفة، لكنه في الحديث يهم وعنده غفلة، لكن أنكر على هؤلاء. أنا تجد في زمن السلف العالم والعابد كلهم على السنة، كلهم على السنة، ما عندهم بدع. فلما رأى هؤلاء يرفعون أصواتهم أنكر عليهم. فلما أنكر عليهم قال لهم: إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. إذا كنتم تظنون أن هذا الفعل فيه فضل وسبقتم وأتيتم به ولم يأتي به السلف، فهذا يعتبر ضلال، هذا يعتبر ضلال، لأن كما قال الحافظ ابن كثير وغيره: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا خير لسبقنا الصحابة إليه، لكن لأنه لم يكن خيرا فما كان عن الصحابة. قال: وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح، وابن شوذب وعبد الله بن شوذب الخراساني أبو عبد الرحمن صدوق عابد، قال الحافظ ابن حجر. قال: وعن ابن شوذب عن أبي التياح، والتياح هو يزيد بن حميد الضبعي، مشهور بكنيته يزيد بن حميد الضبعي، هذا أبو التياح، وهي من الكنى المفردة، الكنى المفردة معنى الكنى التي لم يكن بها إلا، لم يعرف من الرواه أحدا بهذه الكنية إلا هذا أبو التياح. وأبو مجلز لاحق ابن حميد، أبو مجلز أيضا بصري سمى لاحق ابن حميد، وهي أيضا من الكنى التي أو الكنى المفردة. قال عن أبي التياح قال: قلت للحسن: إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. وهذا كما قال أنه في السنة الخلال، السنة الخلال الكتاب ليس كله موجودا، بعضه موجود وبعضه قد فقد. فلهذا الظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام في الموضع الذي فقد. فهنا أنكر الحسن هذه الأمور وقال وصرح بأنها بدعة، الدعاء رفع الصوت بالدعاء ومد الأيدي بالدعاء واجتماع الرجال والنساء بدعة سواء كان بعرفة أو بغير عرفة، فتقريره مثل هذا يعتبر بدعة. قال فرفع الأيدي فيه خلاف وحديث ليس هذا موضعها، أنا يريد الحسن تخصيص رفع الأيدي في هذا الموضع. قال والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها كقبر الصالح أو كالمسجد الأقصى، معنى تخصيص مكان لفعل هذه مثلا الشيء، مثلا التعريف كما قلنا قال الشيخ الإسلام أنه مختلف فيه، لكن الذي اختلف فيه التعريف في المساجد هذا مختلف فيه بين السلف، منهم من أجازه ومنهم من منعه، لكن أجازوا أو أضافوا إليها رفع الصوت بالدعاء، رفع الصوت بالدعاء أنكره العلماء، واجتماع الرجال بالنساء أيضا هذا اختلاط. وأما أيضا إذا زاد أيضا أشياء من عندهم مثل أن يقولوا مثلا التعريف هذا أفضل أن يكون عند القبر الفلاني، هذا زيادة منكرة وهذه بدعة واضحة، أو يقول التعريف لا يكون إلا في المسجد الجامع، أنا لو مثلا خصص يقول لا التعريف ما يكون في كل مسجد، يكون في المسجد الجامع جامع البلاد كلها، هذا أيضا تخصيص بدعة لا دليل عليه. فلهذا فالزيادات هذه غير صحيحة. قال وهذا التشبيه بعرفات بخلاف مسجد المصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه، معنى قصد له بنوعه لا بعينه معنى أنه مسجد، لا يقصدون أنه لابد أن تقوم في هذا المسجد، لو عينوا لابد مثلا أن يكون في الجامع الكبير فهذا تعيين، لكن لو قالوا في المسجد فهذا ما في شيء. قال ونوع المساجد مما شرع قصدها، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه، معناه أنه المسجد، لكن لما يعين مسجد خاص مثلا بيت المقدس أو مسجد مثلا قديم الجامع الكبير مثلا في البلاد أو كذا، فهذا التخصيص يجعل الناس يعتقدون أن هذا فيه فضل، أن هذا التخصيص فيه فضل، وهذا الذي هو منهي عنه في هذا الباب. قال وإنما الغرض بيت بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه، أنا القلب ما سيتعلق أن هذا التعريف يكون في المسجد الفلاني، لا يكون في مسجد، في المهم أنه يكون في المسجد. قالوا أيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف المصر أي المدينة جامع المدينة، أما إنسان يذهب ويشد الرحل إلى مسجد آخر لأجل أن يفعل فيه التعريف فهذا الذي ينكره الشيخنا. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، هذا حديث أبي سعيد في الصحيحين، وجاء أيضا حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين. قال هذا مما لا أعلم فيه خلافا، أنا شد الرحال يكون إلى ثلاثة هذه مساجد، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، معنى قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معنى ذلك أن غير هذه المساجد الثلاثة لا تشد إليها الرحال. قال إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف فيه. أنا قاله معلوم أن أتيان الرجل مسجد مصره مصره معنى مسجد المدينة، إما واجب كالجمعة يأتي ليصلي الجمعة أو يعتكف فيه. قال وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم، عيدا معناه يعاوده في أسبوع أو في شهر أو في سنة، سواء كان فيه شد الرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية على تخصيص القبر. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره، لا اختصاص العيد به لأنه من آلات الله، والبوقات من صنع اليهود أو من فعل اليهود. البوق هو الذي ينفخ فيه. قال وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن من جنس فعل البدع، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى، فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع والصدقة رحمه الله، من الناس من يقصر في التكبير المشروع، لكن تجد في البدع يجتهدون. قال ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال ثم النساء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء، وهذه السنة، هذه السنة. قال ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. أنا أوامر ونواهي، أوامر تمتثل ونواهي يبتعد عنها. قال فصل وأما الأعياد المكانية، الآن انتهى من الأعياد الزمانية ودخل الآن في الأعياد المكانية. قال وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام، أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. معنى مثل الأقسام الثلاثة في الأعياد الزمانية، فهناك أيام لم يأتي الشرع بتعظيمها فجعلوا فيها أشياء وعظموها، هذا بدعة. وهناك أيام عظمها الشرع لكن لم يأتي فيها شيء من العبادات أو غيره، وهناك أياما فيها أيضا تعظيم وفيها أيضا شرعت بعض العبادات، فإشغالها بالعبادة أخرى هذا أيضا من البدع. قال والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. قال والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي نحر أن ينحر ببوانة أي أبيها وثن من أوثان المشركين وعيدا من أعيادهم، قال لا، قال فأوفي بنذرك، أنا إذا كان فيها عيد من أعياد لا توفي بنذرك لأنه تخصيص ما لم يأتي الشرع بتخصيصه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل نهي عمر عن اتخاذ أثار الأنبياء عيادا كما سنذكره إن شاء الله. فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين، مثل ما يفعل عند قبور الأولياء زعموا، أنا عند قبور التي يسمونها قبور الأولياء، فيحصل أشياء من الدعاء والذكر وغير ذلك، وكأن هذا المكان له فضل في الشريعة وليس كذلك. قال ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم صار أقبح وأقبح. أنا إذا كان هذا المكان الذي يعظمه هؤلاء فيه أثر من أثار اليهود والنصارى وعباد الأوثان فهذا يكون أقبح. قال: ودخل في هذا الباب وفي الباب الذي قبله في مشابهة الكفار، وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور، وهذا الضرب أقبح من الذي قبله. أنا هذا الذي تفضيل مكانا لم يفضله الشرع. قال: فإن هذا يشبه عبادة الأوثان، لأنهم يفضلون مكان الأوثان أفضل حتى من كل مكان. قال: وهو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عبادة الأوثان كانوا يقصدون بقع بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، كما ذكر الله في كتابه حيث قال: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. قال: كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، أنا يعد كمصر يجتمع إليه الناس. والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقية الحج ثلاثة: مكة والمدينة والطائف، أنا هذه التي يكون فيها الحج أو مواسم الحج أو الأماكن القريبة: مكة والمدينة والطائف. وأما جدة فقد بنيت بعد ذلك. قال: فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، يلت معنى يفته، فلما ماتوا عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله، ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة، وقصتها معروفة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة 90 من الهجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها المغيرة بن شعبة وهو من أولاده، المغيرة بن شعبة ثقفي من الطائف، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة إلى بيت الربة، فأراد أن يهدمها فلم يستطع أحد أن يساعده، فقام المغيرة وهدمها بنفسه، هدم التمثال الذي في هذه تمثال هذه أو هذا اللات، فهدمه المغيرة، فلما ضربه سقط، لما ضرب المغيرة بن شعبة الوثن اللات سقط، فلما سقط فرحوا، أنا فرحوا أن هذا اللات أصابه شيء، لأن لازالت قلوبهم متعلقة بهذا الصنم، أن العقيدة ما تخرج بسهل، مع أنهم قد أسلموا، لكن بقيت رواسب هذا الشرك، رواسبه لازالت موجودة، هم ما يعبدون هذا الصنم، ما يعبدونه خلاص ابتعدوا عن عبادته، لكن لازال في قلوبهم شيء من الخوف أو من غيره. لما ضربه المغيرة بن شعبة سقط، قالوا: هذا خلاص، معنى قتلته هذه هذا الوثن. ثم قام وهو يضحك، أنا كأنه فعل هذا حتى يخرج من قلوبهم، معنى يريد أن يدعمهم شيئا يسيرا ثم يخرج هذا من قلوبهم، فقام وهو يضحك، معنى يريد أن هذا ما سقط وإنما هذا تعمد بالفعل، ثم هدمها كلها. وكذلك فعل خالد. قال: وأما العزة، قال: فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، فيأست العزة أن تعبد. أنا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى هذا المكان إلى قرب عرفات، فلما جاء إلى العزة كانت هناك أناس، وهذا كان في فتح مكة، معنى ليس في حجة الوداع، معنى لا زال الناس على دين المشركين، لا زال الناس على دين المشركين بخلاف اللات. اللات معنى ضربها بعد أن أسلم، بعد أن أسلم. لكن هذه العزة الظاهر أنهم لا زالوا، وإن كانوا قد أسلموا أكثره، لكن لا زالوا جهال. فلما جاء خالد بن وليد جاء فكانوا يقولون صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد، أو هذا هؤلاء بنو جذيمة الذين قالوا هذا. لكن هؤلاء لما جاء خالد بن الوليد لأجل أن يهدم العزة كانوا يقولون يا عزة عوريه، ويا عزة خبليه، يا عزة عوريه جعليه أعورا، يا عزة خبليه جعليه أخبل، فكانوا يقولون هذا. فضربه خالد، ضرب هذا الصنم حتى كسره، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت شيئا، قال لخالد ما فعلت شيء. قال فرجع خالد إلى مكان الشجرة فوجد امرأة عارية ناشرة شعرها، فلبدها بالسيف، قتلها بالسيف، ضربها بالسيف فماتت. أنا كانت هذه جنية لكن في صورة امرأة، جنية كانت في صورة امرأة، كانت تظهر لهؤلاء يظنون أنها العزة، فقتلها خالد رضي الله تعالى عنه. قال وأما مناه فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد، الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل أو قديد. هذه المناة كانت عند قديد، فكان أهل المدينة إذا أرادوا أن يحجون يمرون أولا إلى منى، يمرون إلى منى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يكسرها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أنهى هذه المعابد التي كانت تعبد من دون الله، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله البجلي ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة. فذهب جرير، وذي الخلصة صنم كان بتبالة في نجران، الآن ما تسمى بنجران، نجران وهي يمنية، معنى كان في اليمن. فذهب جرير وكسر هذا الصنم. قال ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثان ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال العرب في زمانه، يعني لما غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. طيب إن شاء الله نكتب هذا وقتا. طيب قال ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث في الصحيحين، أقصد هذا الحديث لا في حديث أبي واقد الليثي في عند أحمد والترمذي. قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم، لكن آخره لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، هذا في الصحيحين. قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها، أنا يعلقون أسلحتهم فيها، سموها ذات أنواق، معناها ذات تعليق، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: والذي نفسي بيده، قلتم مثل ما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضها أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها. طيب، إن شاء الله تعالى نترك هذا في درس لاحق.